أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. نقدم لكم العزاء أولا بمناسبة استشهاد إمامنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام أبي محمد المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وسيكون لنا حديث عن إمامنا صلوات الله عليه في الرواية الثانية استشهاده عليه السلام. في هذا اليوم نحاول أن ننهي الملف الذي بدأناه قبل أسبوعين، ويبدو أن الحديث الواقعي والوجداني والموضوعي الذي يتناول الحاجة الماسة في حياتنا اليوم من الأحاديث التي ينبغي أن تكرس من خلال خطب الجمعة ووسائل الإعلام المختلفة. حديثنا كان يتعلق بقضية لا يمكن أن ننكر أهميتها، وإن كان الإنسان قد يخجل من ذكر بعض التفاصيل من على منبر الجمعة، ولكن كما اتفقنا لا حياء في الدين، هذه حقيقة وتركيبة إلهية لبني آدم منذ أن خلق آدم، جعل فيه الشهوة والغضب، بشهوته يفسد في الأرض وبغضبه يسفك الدماء. كان حديثنا بالنسبة إلى العلاقات الغير الشرعية والانحرافات الأخلاقية بين الجنسين، الحديث الأخير والملف الأخير هذا اليوم نتناول حالة الميوعة ورفع القيود بين الجنسين، بين الرجل والمرأة، ونرى الحديث الذي ينبغي أن يقال في هذا الفلك. طبعا من آيات الله عز وجل إذ خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها. حقيقة التجاذب الزوجي أنا أشبهه بالتجاذب الكوني، جاذبية الأرض، كل جسم بمجرد أن يترك إذا به يسقط إلى الأرض، هنالك جاذبية الأرض وهنالك جاذبية المجرات والكواكب. الذي جعل الجاذبية في الأرض هو الذي جعل الجاذبية في المرأة. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان في ملأ من أصحابه إذ مر بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم حول أمير المؤمنين، والمفروض أن تؤثر فيهم تربية أمير المؤمنين وفي محضر ولي الله عز وجل، ولكن هذا التجاذب أثر أثره، فرفع القوم أبصارهم إلى المرأة الجميلة فقال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول قوامح. ذهبت مثلا من كلمات علي عليه السلام: إن أبصار الفحول، أي الرجال، طوامح، تطمح وتطمع إلى الأمر الجميل. ولهذا أيضا عندما ننظر إلى قصة يوسف عليه السلام، هنالك أيضا إشارة خفية لهذا التجاذب. وحقيقة ما فعلته زليخة في قبل آلاف السنين بالنسبة إلى يوسف يصور لنا جو الإغراء المصطنع والمستحدث. كل شاب منا هذه الأيام يمر بالفتنة اليوسفية وبمحنة يوسف، ولكن بدرجة من الدرجات. انظروا إلى زليخة كيف حاولت أن توقع يوسف في فخها. أولا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يقولون في اللغة العربية راوده، أي طلب منه بلين، برفق، كأن هنالك عملية تواصل لتليين قلب الطرف المقابل. ولهذا لا يقول العرب راوده في الدين، لأن الذي يطالب بالدين لا يطالب بالرفق، يطالب بشدة. أما زليخة راودته، بمعنى الكلام المعسول، الكلام اللطيف، الرفق في القول، لأنها تعلم لو تستعمل أسلوب الخشونة فإن يوسف أو أي إنسان في موقع يوسف سوف لن يميل. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب، وقال في النقل أن هنالك 7 أبواب أغلقتها زليخة لتتأكد من أن الصيد في حوزتها. ومن هنا يأتي الفتوى من علمائنا أن الخلوة مع الأجنبية مع عدم إمكان دخول الغير والخوف من الوقوع في الحرام فيه ما فيه من الإشكال الشرعي بل الحرمة. وقالت هيت لك، أي هلم، ودعوة حثيثة إلى أن تصل إلى مقصودها. إذن الجو العام جو إثارة، تغليق الأبواب، المراودة، الكلام اللطيف اللين، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حقيقة هذا الأمر المشاهد عند النساء، طبيعة المرأة عندما تتكلم وخاصة من بعض الجنسيات المعروفة في هذا المجال، هنالك نوع من الرقة والليونة في الكلام. المرأة إذا تكلمت بالرقة مع أخواتها مع النساء لا ضير، المشكلة عندما تتبع اللحن نفسه وبحركات غريبة وبجو مثير مع الشاب المراهق فيطمع الذي في قلبه مرض. القرآن الكريم يخاطب نساء النبي، وأنتم تعلمون أن الخطاب لنساء النبي جميعا وفيهن من كبار السن، مع ذلك تأتي الآية لتأمر بعدم الخضوع في القول. وقلنا قولا معروفا، تكلمنا يا نساء النبي الكلام الذي يعرفه الشرع ويعرفه العرف، لا تخرجن عن الطور الشرعي. وحقيقة لا أدري كيف نفسر هذه الآية في مجتمعاتنا اليوم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أو تعلمون ما معنى التبرج؟ أنا حقيقة عندما راجعت هذه الآية رأيت فيها طرافة، يقال أن التبرج أي الظهور على هيئة البرج مأخوذة من البرج، يعني أيتها المرأة لا تلفت النظر كالبرج عندما تنظر إلى الشارع، على المرأة أن تظهر بمظهر لا يلفت النظر. ولهذا كلما قرب الحجاب من الحد الشرعي الكامل كلما كانت المرأة ممدوحة أكثر. صحيح عدم لبس العباءة ليس أمرا واجبا، ولكن العباءة أستر، لأنه في الواقع لأن هذه العباءة تكشف تستر المادة والهيئة، تستر الحجم أيضا. ولو دار الأمر بين جعل العباءة على الكتف أو على الرأس فعلى الرأس أفضل، لأنها أيضا تستر حجم شعر المرأة. نلاحظ أن بعض النساء تمشي وهي متسترة بحجاب شرعي، ولكن الإنسان يحدث من خلال حجابها اللصيق بهيئة شعرها. إذن أين هذا الستر الذي تكلمت عنه الآية؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وكأن الله عز وجل يريد أن يسجل نقطة أن التبرج ليست علامة حضارية. من علامات الجاهلية الأولى أن تتحول المرأة إلى وجود يتاجر بهذا الوجود كما نلاحظ في أيامنا هذه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قرن في بيوتكن للطبخ والغسيل فقط، القرآن في نفس السياق يذكر البديل. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أراد الإسلام أن تجعل المرأة من بيتها جامعة تربي من خلالها الأولاد الصالحين، بل تربي من خلال هذه الجامعة الزوج الصالح. ما المانع أن تكون البعض عندما يسمع أنه ندعو المرأة لأن تركز نشاطها في المنزل يرى أن ذلك احتقارا لها، وأي احتقار هذا؟ أن تكون مربية للزوج بإرشادها، الرجل يكون في العمل منشغل بحياته اليومية، يرجع إلى المنزل وإذا المرأة في الفراغ اليومي قرأت كتابا حديثا آية تفسيرا، تقدم للزوج حصيلة ما قرأته من الصباح إلى المساء. هل هذا نقص أن تجعل المرأة نشاطها في المنزل، أو أنها من دون ضرورة تذهب يمينا وشمالا لكسب دريهمات من المال لا ترى من خلالها الزوج ولا الأولاد ولا غير ذلك؟ أين هذا من منطق الدين والإسلام أن تحول المرأة نشاطها الخارجي؟ وهذه الأيام عمدة نشاط النساء في الخارج حقيقة لكسب المال، لو تعطى هذا المال وهي في المنزل، أي امرأة تفضل الخروج إلى خارج المنزل؟ أين كسب الزوج وكسب الذرية الصالحة وتنشأة الجيل، وإذا به بعد سنوات طويلة من العمر تتقاعد حتى المرأة وإذا بها ماذا تملك؟ زوج لم تتحكم في عواطفه، أولاد تربوا على تربية الخدم، لا الشاب يكبر يتذكر السنوات الماضية من حياته، لا يتذكر موقفا من مواقف الحنان المركز، وبالتالي ترجع إلى منزلها وقرن في بيوتكن في الأخير، ولكن بعد خراب البصرة كما يقولون ترجع إلى المنزل وهي صفر اليدين، ثقافة وحنانا وتربية وتنشئة للجامعة الإسلامية المصغرة. ولو أن هذه البيوت كانت جوامع إسلامية لما بقي انحراف في المجتمع. المهم وقرنا نأتي إلى آية يوسف، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هنا يوسف على ما له من رصيد، على شرافة نسبه، على تاريخه مع أبيه يعقوب، إلا أنه يستعيذ بالله عز وجل من فتنة النساء ويقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. لم يقل هذا أمر محرم من الكبائر من الموبقات، رجع إلى وجدانه، أحسن مثواي، ربي الذي خلقني أنعم علي. يقال بأن زليخة خاطبت يوسف قائلة ما أحسن عينيك، تعرفون أن الجمال مركزه العين، قال ما أحسن عينيك، فماذا كان جواب يوسف على ما قيل؟ قال هما أول شيء يسيلان إلى الأرض من جسدي. تعرفون هلامية العين، الشحم الذي في العين، مادة طرية، يقول نعم هذا الجمال، هذا العين أول ما يسيل في القبر من بدني، نعم العين. وقيل بأنه زليخة قالت أيضا تحاول إغراء يوسف، ارفع طرفك إلى جمالي وحسني، لماذا تغض الطرف؟ الأبواب مغلقة وأنت شاب في هذا السن، انظر إلى جمالي. فماذا كان جواب يوسف على ما قيل؟ قال صاحبك أحق بحسنك وجمالك، صاحبك الذي خلقك أحق بهذا الجمال وبهذا الحسن، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا عظمة يوسف، تجاذب طبيعي، قلنا هم بها لأنه رجل، لأنه شاب، لأن له غريزة، ولكن رأى برهان الرب، انكشف له الغطاء، رأى حقيقة الرقابة الإلهية، رأى فناء الدنيا. لو أن يوسف قضى وطره من هذه المرأة قبل آلاف السنين سويعات، هل بقي ليوسف ذكر؟ نحن اليوم على منبر الجمعة ونذكر يوسف، وتأتي سورة في القرآن الكريم تخليدا لموقف لعله لحظات دقائق سويعات، وإذا اكتسب الخلود إخواني، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. البرهان اليوسفي لو جاء لك أنت في وضعك لكان منك ما كان من يوسف صلوات الله وسلامه عليه. إذن إخواني، هذه حقيقة قائمة علينا أن نتعايش معها. هنالك الطرق الوقائية من الشارع، قلنا في أحاديث سابقة الإسلام يأتي ليمنع البلاء من أصله، لا يجعلك تتورط بدلا من ذكر العلاج. ولهذا نلاحظ أنه الحدود الشرعية بين الرجل والمرأة ينبغي أن تحترم. هذه الأيام دعنا نذكر بعض التفاصيل، نسأل ما حكم المحادثة عبر شبكات النت مع النساء؟ أقول يا أختي، والسؤال من الأخوات في بعض الحالات، لماذا الكلام مع الرجال من خلال شبكات النت؟ ماذا تريدين من ذلك؟ الأمر لا يخلو في حالات كثيرة إما من اللغو من القول، أنت من أين؟ من أي بلد؟ ما هو التخصص؟ ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ هل يتم البحث عن أصول الدين، عن فروع الدين، عن قضايا الأمة، عن ماذا؟ مجرد تمضي للوقت، وإن لم يكن ذلك الوقوع في الحرام، المرأة بطبيعتها لها فراغ عاطفي، ابتسامة من رجل يوقعها في فخ، طالما رأينا هذه النماذج حتى من اللواتي لا يظن بهن هذا المعنى، كلمة جميلة، كلام معسول، رقة في القول، وإذا به تستسلم تدريجيا، تصل إلى مرحلة لا خيار لها في اتخاذ القرار المناسب. القهقهة مع الرجال، الاختلاط الزائد، أن يكون الإنسان على مسافة قصيرة من مرأة بحيث يستشم رائحتها، تضرب أنفاسها في وجهه، يقترب منها قربا بليغا. هنالك طبعا الإنسان عندما يقترب من الحمى، من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، لابد من إيجاد عوازل. وأنا أنصح إخواني الذين تورطوا في هذا الأمر في الدائرة، في العمل، في الشركة، في الوظيفة، هذه الأيام نلاحظ أن القطاع النسائي تقريبا قد يقارب النصف في الجامعات وفي المعاهد وفي الوزارات وما شابه ذلك، تقريبا الإنسان يبتلى بهذا العنصر. عليه أن يعلم فقه التعامل مع النساء بكل صورها، أن لا يخضع في القول، أن لا يقهقه، أن لا يتكلم بالمقدار الذي لا داعي له، الضرورات فقط بمقتضى العمل، وإذا أراد أن يتكلم مع امرأة فاتنة بشكلها وجمالها عليه أن يغض الطرف. أنت لست كيوسف، إنسان من الممكن في مرة مرتين يخرج من الأمر سالما، ولكن أحد المؤمنين الذين كان يصلى خلفه في بعض البلاد من غير أهل العلم، بلغ من التقوى إلى درجة يقدم لصلاة الجماعة، اعترف يقول: أنا كلما أريد أن أصلي تأتيني صورة امرأة رأيتها قبل سنوات ولكن علقت في ذهني، ماذا أعمل؟ امرأة لا يعلمها أين ذهبت، حية، ماتت، ماذا، لا يعلم. ولكن ما يسمى بالوسواس القهري، بعض الأوقات يأتي الوسواس القهري في الصور الجميلة، نعم، وإذا به لا ينسى هذه الصورة. الذهاب إلى المواقع الإباحية حقيقة من بلاء هذه الأيام. سمعت أن بعض الأولاد في الابتدائية في السن العاشرة وإذا هم يتعاملون مع هذا الجهاز الخطير، نحن اتفاقا نتكلم مع جمهور كبير من خلال هذه الوسيلة، ولكن لا نحبذ في بعض الحالات، كالخمر ضره أكثر من نفعه. لماذا تسمح لولدك المراهق، وأنتم تعلمون بعض المواقع البريدية مع الأسف ينبغي أن تقاطع، رغم أنفك ترسل لك الرسائل، يكفي أن تكبس كبسة واحدة ينقلك إلى عالم الرذيلة والفساد، وأنتم تعلمون أن الذهاب تجاه الرذائل كالتزحلق على الجليد، يكفي أن تخطو خطوة واحدة لترى نفسك في أسفل الوادي، بخلاف الصعود إلى مدارج الكمال. أنا لا أدري بأي منطق بعض الآباء والأمهات، تبجح، هذه حضارة أن يقول الأبوان للآخرين أن ولدي يتعامل له فن الدخول، وليس في ذلك فن، لا يحتاج ساعة واحدة، الطفل الصغير تجلسه أمام الجهاز تعلمه كل شيء، ليس هذا فخر الأبوان يفتخران به. هذه المواقع للمحققين لذوي الأعمال لمن له عمل في هذا المجال قد يكون نافعا، ولكن أن يذهب من موقع إلى آخر من الصباح إلى من الليل إلى الصباح قطعا في حالة من الحالات يقع في ذلك الفخ الذي رسمه الاستعمار، وأنا على يقين بأن هنالك دوائر مشبوهة مرتبطة بأعداء الإسلام وأعداء الأخلاق من اليهود وغيرهم في تذويب كيان المجتمع. أخواني الشاب إذا احترف هذا المجال، اعتاد على هذا الجو، أصبح مدمنا على هذا العالم، لا يفكر لا في جد ولا في تخصص، بل حتى لا يفكر في الزواج المحلل. الإنسان الذي يشبع نفسه في هذا المجال، أنا قلت إخواني طبيعة النفس الإنسانية فيها ملفات، عندما تجعل الأجمل في هذا الملف طبيعي الذي يكثر من النظر إلى النساء الجميلات والعاريات، عندما يأتي إلى زوجته التي بلغت من السن ما بلغت وهي بثياب المنزل وعليها رائحة الطبخ، طبيعي أن لا يميل إلى عشه الزوجي الأولي، فيؤدي ذلك إلى أن يهدم عشه الحلال بهذا المعول الهدام. كذلك من الأمور التي نراجع هذه الأيام، حقيقة انحرافات الأحداث هذه الأيام مخيفة، لأنه شاب في مقتبل العمر شحن من خلال الإعلام، القنوات، النت وما شابه ذلك، الآن كيف يفرغ هذه الشهوة؟ في المدرسة لا زوجة، لا إمكانية لأن يشغل نفسه بالأمور الجادة، يتحول، وأقولها بصراحة وكما قلت لا حياء في الدين، المحرمان المعهودان عند الأحداث العادة السرية، وأن يعمل بعمل قوم لوط. القرآن الكريم عندما يصل لهذه النقطة، القرآن الكريم رب العالمين يغضب غضبا بليغا، يقول لعمرك، يقسم القرآن بعمر النبي صلى الله عليه وآله، لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. هذا البيان لم يرد في الزنا ولا في غيره من المحرمات، يقول هؤلاء قوم لوط في سكرتهم يعمهون، ناس سكارى فقدوا عقولهم. ولهذا العذاب الإلهي الذي نزل على قوم لوط عذاب متميز، جعل عاليها سافلها، يعني هذه الأرض على الأقل للدواب، هذه الأرض خلقت لبني آدم وللدواب كالحشرات والصراصير وما شابه ذلك، أنتم يا قوم لوط لا تستحقون أن تمشون وتدبون على وجه الأرض، جعل عاليها سافلها. ومع الأسف هذه الأيام جمعيات في الغرب تنادي إلى التزاوج بين الرجال، لهم أحزابهم، لهم مظاهراتهم، لهم فلسفتهم، لهم كتبهم، وبعض الدعاة منهم شخصيات كبيرة في عالم السياسة والاقتصاد، يا له من عاقبة سخيفة. ماذا نعمل؟ هذا الشاب كما قلنا وقد وردتني شكاوى من الأمهات والآباء، هذا ماذا نعمل؟ علينا أن ننظر إلى من يعاشر. إذا رأيت ولدك لصيقا بشاب يكثر ويدمن من الذهاب إلى منزله، له ارتباط وثيق غير متعارف، حاول أن تنظر إلى الخلفيات لهذا الأمر. أن تجعل ولدك في معرض الإثارة والفتنة، طبيعي في هذا السن أمواج الإثارة والشهوات تهجم عليه، ماذا يعمل؟ وحقيقة تأتينا رسائل من الذين تورطوا بهذا الحرام في مقتبل عمرهم، في 14، في 15، شاب مراهق أرعن لا يعلم شيئا، الآن بلغ مبلغ الرجال، تخصص، أصبح متدينا، يتذكر ما وقع عليه وما فعله أيام شبابه، يندى جبينه، يعيش حالة اليأس بين فترة وأخرى. وأنتم تعلمون أن الذي لا يذنب ليس كمن أذنب واستغفر. هذا الشاب عندما يتورط في هذا الحرام قد يصبح من كبار المؤمنين، ولكن عندما يتذكر هذا التاريخ الأسود، الشاب عندما تتذكر بعض مآسيها أيام المراهقة، حقيقة تعيش حالة من التآكل الداخلي. ورأينا أن البعض لا شعوريا لا يسمح لنفسه أن يسمو نحو درجات الكمال، يقول الشيطان، يقول أنت الذي فعلت كذا وكذا قبل 10 سنوات، تريد أن تكون من أولياء الله الصالحين. طبعا وسواس كلام لا معنى له، الإسلام يجب ما قبله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن الأثر اللاشعوري. ولهذا نلاحظ أن بعض الأمور يحرم منها الإنسان الذي كان متورطا في بعض صور الفحشاء. إذن إخواني، علينا أن ننظر إلى هذه النقطة بجدية. أنا أقول أعزائي إخواني أخواتي، الذي يخشى من حالة المسخ الباطني، قلنا قبل قليل، حقيقة سمعت قبل فترة أنه آلاف المتظاهرين خرجوا رجالا ونساء في إحدى البلاد الكندية، وكلهم عارون كما خلقهم الله عز وجل. آلاف البشر اجتمعوا في إحدى الميادين، وهذا المعنى يكشف عن أي شيء؟ يكشف أنه زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا. الإنسان الذي يرى أن يخرج على هيئة البهائم في الشوارع رجالا ونساء، هذا الإنسان ممسوخ، هذا الإنسان انقلب باطنه إلى باطن لا يمكن أن ينسب إلى الإنسانية بشيء. هذا الأمر يخشى منه عندما نلاحظ، نذكر بعض المحرمات لبعض الناس، تراه يمر عليها مرور الكرام ولا ينظر إلى المعصية بحجمها الحقيقي، لأن الجهاز الذي يلتقط حجم المعاصي جهاز مشوش، أصبح جهازا مضروبا لا يرى الغيبة قبيحة. القرآن يقول كأكل لحم الميتة، هو لا يرى كذلك. القرآن يقول أن أكل مال اليتيم كأكل النار، هو لا يرى كذلك. الأحاديث تشير إلى أن النظر سهم من سهام إبليس، هو لا ينظر إلى كذلك. الخطيئة بعد الخطيئة يجعل الإنسان يعتاد جو المعصية فلا يرى المنكر منكرا. إخواني، إذا أحدنا وصل إلى هذه المرحلة أن رأى الحرام لا ظلمة فيه، لماذا نحن فقهاؤنا يفتون جميعا بحرمة التعرب بعد الهجرة، أو لنقل التغرب بعد الهجرة، الذهاب إلى بلاد يخاف عليه من الدين؟ لماذا؟ لأن في بلاد الغرب نلاحظ أن هذا الجو هو الغالب، أصبح الحرام لا منكر فيه، بالعكس العفاف، أن تبقى المرأة في حالة البكرية في سنوات مراهقتها، يعدون هذه منقصة، يقولون البنت إذا كانت لها جاذبية ولباقة اجتماعية لحصلت على أصدقاء وما شابه ذلك. الإنسان الذي يعيش في هذا الجو، الإنسان الذي يتعامل مع هكذا مجتمع، كيف يضمن على أهله وولده وذريته؟ نعم، هنا المشكلة، مشكلة المسخ الباطني. ولملم أطراف الحديث وأقول علينا أن نرجع إلى أصولنا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يكره السلام على الشابات. لماذا؟ أمير المؤمنين قمة التقوى، المشتغل بالنظر إلى جمال الله وجلاله، تضره شابة، أراد أن يضرب لنا درسا، لأنه يقول ما مضمون الكلام، أن الذي يدخلني من وراء ذلك لعله بهذا المضمون أكثر من الأجر الذي آخذه. جو أن نجعل أنفسنا في وقاية من ذلك. سلام الله على نبي الله موسى، هذا الرجل الذي رشح لمقام التكليم الإلهي، عندما تسأل بنت شعيب من أين عرفت أمانته، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت. القوي الأمين قوته عرف من خلال إخراجه الدلو من البئر. أما الأمانة من أين عرفت يا بنت شعيب؟ قالت عرفت أنه ليس من القوم الذين ينظرون إلى أعجاز النساء. عندما أراد منا أن ندله على المنزل، منزل شعيب، تقدم أمامنا وقال أنتم من خلف دلوني على بيت شعيب، ولم يجعل المرأة تمشي أمامه. قالت عرفت أنه ليس من القوم الذين ينظرون إلى أعجاز النساء فهذه أمانته. إذن هكذا نبي الله الكليم، هكذا نبي الإسلام، هكذا أمير المؤمنين صلوات الله عليهم. إذا أردنا أن نكون من شيعتهم ومواليهم والمتأسين بدربهم علينا أن نعيش هذا الحذر، هذا الوسواس. رأينا البعض يوسوس في أحكام الطهارة والنجاسة ولا يوسوس في هذه الأحكام، لأن الشيطان له رغبة في أن يعيش الإنسان جو لا مبالاة في هذا المجال. أسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يقينا كل سيئة. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وعجل في فرجهم. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، اللهم رد كيد أعداء الدين وعلى الخصوص اليهود إلى نحورهم. اللهم سددنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.